فنبدأ على بركة الله. تفضل يا أسامة اقرأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والحاضرات. قال الإمام ابن جزي رحمه الله: الحمد لله العزيز الوهاب، ملك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأمور الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب، وخصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب بكل عجب عجاب، وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنسان والجان، واعترف علماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب، ويسر حفظه في الصدور وضمن حفظه من التبديل والتغيير، فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي الأحقاب، وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآية بادية ومعجزة باقية يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب، وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب والحجة على الكافر المرتاب، وهدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام وبين الحلال والحرام وعلم من شعائر الإسلام، وصرف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب والنذارة بالعقاب، وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته، واصطفاهم من عباده وأورثهم الجنة ونعيمها وحسن المآب. فسبحان مولانا الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا له من نعمة سابغة وحجة بالغة أوزعنا الله الكريم القيام بواجب شكرها وتوفية حقها ومعرفة قدرها. وما توفيقي إلا بالله، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله، وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم، وجاهد في الله حق الجهاد، وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد، وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ولاحت المحجة، وتبين الرشد من الغي، وظهر طريق الحق والصواب، وانقشعت ظلمات الشك والارتياب. ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار من لباب اللباب، والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف الأحساب، الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة والجنود القاهرة والسيوف الباترة العظاب، وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة، وجعله قائدا للغر المحجلين والوجوه الناظرة، فهو أول من يشفع يوم الحساب، وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين، خير أهل وأكرم أصحاب، صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب، ولا تبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. أما بعد، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا، وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، فاطلعت على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف، فمنهم من آثر الاختصار، ومنهم من طول حتى أكثر الأصفار، ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، وكل أحد سلق طريق النحاه وذهب مذهبا ارتضاه، وكلا وعد الله الحسنى، فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في سلك فريقهم، وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت به مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا، قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد. الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم، تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تتضمنه الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها بحذف حشوها وفضولها، ولقد أودعته من كل فن من فنون العلم القرآن، اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه، من غير إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. الفائدة الثانية: ذكر نكتة عجيبة وفوائد ذكر نكتة عجيبة وفوائد غريبة، قل ما توجد في كتاب لأنها من بنات صدري ونتائج فكري، ومما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات، إما بحل العقد المقفلات، وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح، وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد. ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا، وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول فأدناها، ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه، قيل كذا قصدا للخروج من عهدته. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: إما للخروج عن عهدته، وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به، على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري. وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب عنه، وربما ذكرته تحذيرا منه، وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية. وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى. وسميت هذا الكتاب
ذكر فيها، طبعا هو بدأها بالحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في ذلك، ثم ذكر أن علم القرآن الكريم هو من أجل العلوم ولا شك في ذلك ولا يخالف في ذلك أحد، وأنه يعني أن كتب التفسير كثيرة، وصدق رحمه الله فهي كثيرة فعلا يعني متباينة المناهج، فمنها الطويل ومنها المختصر ومنها الذي اختص بأحكام القرآن والذي اختص بالنحو والذي اختص بذكره ذكر الآثار المنقولة في التفسير ونحو ذلك. فهو يعني بعد اطلاعه على هذا التراث الواسع، ولاحظوا أنه عاش رحمه الله كما قلنا في غرناطة، وغرناطة كانت من حواضر الأندلس، والأندلس بدأت كما تعلمون بداية قوية في قرطبة وطليطلة وأشبيلية وغرناطة وجيان وغيرها من حواضر الأندلس، ثم بدأت تسقط، وأول مدينة سقطت من الأندلس كانت مدينة ماذا يا شباب تذكرون يا أهل التاريخ الأندلسي؟ نعم طليطلة، أحسنت، طليطلة هي أول مدينة سقطت من المدن الأندلسية، والعجيب أنها في الوسط، الأصل أنها تسقط المدن الأطراف ثم تبدأ الوسطى بالسقوط، لكنها يعني في الأندلس سقطت طليطلة أول مدينة، ثم بدأت تسقط المدن الأخرى واحدة تلو الأخرى. ولذلك أول ما سقطت طليطلة قال الشاعر: شدوا رواحلكم يا أهل أندلس، فما البقاء بها إلا من الغلط، الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسلا من الوسط. فيقول العادة أن الثوب ينسل من أطرافه لكن الجزيرة انسلت من الوسط. فلما سقط الطليطلة هاجر العلماء الذين كانوا فيها إلى المدن التي لم تسقط. سقطت قرطبة فبدأ يتجمع العلماء والكتب في غرناطة حتى أصبحت هي آخر معاقل المسلمين في الأندلس، وأصبحت هي مملكة غرناطة. وبقي بنو الأحمر يدافعون حتى سقطت تماما سنة 897 هجرية، وخرج أبو عبد الله الصغير وسلم مفتاح غرناطة لفرناندو وإيزابيلا في منطقة صغيرة في وسط غرناطة في ذلك التاريخ المشؤوم، وانتهى تاريخ المسلمين في الأندلس في ذلك العام 897. فغرناطة اجتمع فيها في آخر عهدها أيام ابن جزي الكلبي العلماء والكتب، ولذلك كان بين يدي ابن جزي الكلبي عدد كبير من الكتب التي كتبت في تفسير القرآن الكريم. وكما قلت لكم شيخه المباشر الذي تعلم عليه اللغة والتفسير والقراءات والتجويد هو ابن الزبير الغرناطي المتوفى سنة 702 من الهجرة. ذكر ابن جزي يقول أن الذين كتبوا في التفسير كثيرون قبله، منهم يقول من آثر الاختصار، من أمثال مثلا ابن الواحدي رحمه الله في كتابه الوجيز، لأنه سبق ابن جزي توفي 468. قال ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار، مثل تفسير الرازي مثلا، تفسير الرازي كما تعلمون طويل ومتشعب، ومثل تفسير البسيط للواحدي أيضا تفسير طويل ومتشعب. قال ومنهم من تكلم في بعض الفنون في بعض فنون العلم دون بعض، مثل ابن العربي مثلا، ابن العربي إشبيلي من إشبيلية، وقد توفي رحمه الله سنة 543 هجرية، فهو أيضا في سن تقريبا في سن ابن عطية. تكلم ابن العربي في أحكام القرآن فقط في كتاب أحكام القرآن، فتخصص في هذا. ومنهم من كتب فقط في غريب القرآن، ومنهم من كتب في معاني القرآن وهكذا. قال ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، يقصد الذين تجد فقط في كتبهم الآثار فقط، مثل ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله المتوفى 427، ومثله أيضا الثعلبي، وإن كان الثعلبي ليس فقط مجرد نقل للأقوال وإنما هو أيضا فيه تحرير وفيه انتقاد وفيه ترجيح، ومثل الماوردي أيضا وابن الجوزي، فهم يعني يغلب عليهم النقل. قال ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، وعلى رأس هؤلاء ابن جرير الطبري وابن عطية الأندلسي، وهم يعني من مصادر ابن جزي في تفسيره هذا. ابن جرير الطبري يعني هو إمام الأئمة في زمانه. وأيضا يمكن أن ندرج التفاسير الأندلسية الكبيرة المشهورة التي كانت متداولة في زمانه، مثل تفسير الهداية لمكي بن أبي طالب، فهو تفسير كبير ألفه مكي بن أبي طالب في قرطبة رحمه الله، ومكي بن أبي طالب توفي 437 هجرية. وأيضا مثل تفسير التحصيل لعلوم التنزيل والتفصيل أيضا لكلاهما لأحمد بن عمار المهدوي المتوفى 444 تقريبا أو 443. قال فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في مساق فريقهم، هذا يعني هو المقصد الأول، أنه أراد أن يدخل نفسه ضمن هؤلاء العلماء الذين كتبوا في التفسير، وهو يقول أنني اشتغلت بالتعليم القرآن وتعلمه مدة طويلة. قال وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، سائر ما يتعلق به من العلوم. إذن هو صنف تفسيره هذا شاملا للتفسير زائد علوم القرآن، ولذلك هو لم يسمي كتابه التسهيل في تفسير القرآن، وإنما سماه التسهيل لعلوم التنزيل. ولذلك يعتبر هذا الكتاب مرحلة من مراحل التأليف في علوم القرآن. وهذا منهج رأيته يعني عند علماء الأندلس، فالذي يقرأ منكم في كتاب مكي بن أبي طالب الهداية أو يقرأ في كتاب التفصيل للمهدوي يجد أنهم مزجوا علوم القرآن مع التفسير، فيأتي إلى السورة يفسرها فيقول ما يتعلق بالقراءات ثم يريده، ما يتعلق بأسباب النزول ثم يريده، ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ثم يريده، فيرتب كتابه في التفسير على ترتيب علوم القرآن. وهذا أيضا ابن جزي الكلبي يسير على هذا المنهج، التسهيل لعلوم التنزيل. فهو إذن تفسير زائد ما يتعلق به من علوم القرآن الكريم. قال وسلكت مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا. طبعا هو وجيز مقارنة بالمطولات مثل تفسير ابن عطية، تفسير المهدوي، تفسير مكي بن أبي طالب. وهو لو قارنته مثلا بتفسير الجلالين لوجدت أنه أطول منهما، فهو تقريبا إن صحت الموازنة أشبه ما يكون بتفسير البيضاوي من حيث الحجم، من حيث الحجم هو مقارب لتفسير البيضاوي، ولكنه أجود منه في تحريره للعبارة وفي يعني نفس يعني الاضطراد في التفسير، لأن تفسير البيضاوي لخصه من ثلاثة تفاسير، فتجد فيه نوع من الغموض في بعض المواضع، أحيانا يخل الاختصار في بعض المواضع فلا تفهم حتى ترجع إلى الأصول التي كتبها وهي التي أخذ منها، وهو تفسير الكشاف للزمخشري والرازي والراغب الأصفهاني. قال قصدت فيه أربع مقاصد، وهذا يعني من حسن ترتيب ابن جزي الكلبي أنه مرتب، وهذا تجدونه غالبا على المؤلفين الأندلسيين مرتبين، مكي بن أبي طالب في كتبه ومؤلفاته، المهدوي، أبو عمرو الداني في كتبه، وغيرهم من وأيضا لعل من آخرهم الإمام العلامة الشاطبي إبراهيم بن إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات وفي الاعتصام، رتب الكتاب ترتيبا بديعا. كذلك ابن جزي هنا في المقدمة يعني وضعك في الصورة من المقدمة. وهذه بالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، عندما نريد أن ندرس منهج مفسر من المفسرين فأمامنا طريقان. الطريق الأول أن يكون المؤلف أو المفسر نص على المنهج الذي يسير عليه في أول كتاب، فيقول أنا سأفعل كذا 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 كذا، سأسير على المنهج الفلاني، سأقول كذا، سأكتب كذا، إذا قلت كذا فأنا أقصد كذا، إذا قلت كذا. وهذا الذي صنعه ابن جزي هنا، فيبقى على الطالب حتى يتأكد من هل هو يلتزم بهذا المنهج أو لا يلتزم أن يتتبع التفسير وينظر هل فعلا سار على هذا المنهج أو تغير أو سار أو كذا. ومن أفضل من رأيته درس هذا الكتاب تفسير ابن جزي هو الدكتور علي الزبيري رحمه الله، علي ابن محمد الزبيري رحمه الله المتوفى، طبعا هو باحث ماجستير في الجامعة الإسلامية وكتابه مطبوع في مجلدين، فيعني قد تتبع كتاب ابن جزي ومنهجه ومدى التزامه بالمنهج الذي ذكره في المقدمة فارجعوا إليه. والمنهج الآخر أو الطريق الثاني أن لا ينص المفسر في مقدمة تفسيره على المنهج، وإنما يقول قد قررت أن أؤلف تفسيرا للقرآن الكريم بسم الله، ويبدأ في الفاتحة. فليس أمام الباحث إذن إلا أن يتتبع التفسير بنفسه وينظر إلى المنهج الذي سار عليه، كيف يصنع في الصفات، كيف يصنع في آيات الغيب، كيف يصنع في أسماء، وهكذا. طيب، ابن جزي هو يعتبر من النوع الأول الذي نص على منهجه في مقدمته، فيقول أنا قصدت في هذا التفسير أربع مقاصد، نتوقف عند واحدة واحدة. المقصد الأول يقول الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، وهذه يعني تدل على أنه يتحدث عن الأسلوب الذي سيكتب به، وهو أسلوب مركز سيجمع عبارة يعني معاني كثيرة في عبارات قليلة، هذا هو الإيجاز. ولكن هذه مهارة، منهم من تجده متميزا في هذا ومنهم من تجد أنه قد يخل في بعض المواضع، فهي مسألة ليست سهلة أن تجمع المعاني الواسعة والكثيرة في عبارات وجيزة. قال فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها. يعني كأنه يرى أن في بعض كتب التفسير المتقدمة المتوسعة كثير من التوسع والاستطراد، وهذا تجدونه كثيرا في كتب التفسير، لا يعني نخليها من هذا، فعلا موجودة، يعني تجد الاستطراد أحيانا، يذكر قصص من باب الاستطراد، كما في الجامع للقرطبي مثلا، جامع في أحكام القرآن للقرطبي وهو بالمناسبة متقدم على ابن جزي الكلبي، لكن القرطبي قد هرب قبل سقوط قرطبة، فهرب إلى مصر واستقر في مصر ودون كتابه في مصر، فوصل إلى مصر وهو شاب يعني، واستقام فيها واستقر فيها حتى توفي سنة 671 هجري. ومثله أبو حيان الغرناطي، هو تقريبا ليس بعيدا في الزمن عن ابن جزي الكلبي، لكن ابن جزي الكلبي ثبت وبقي في غرناطة وبقي خاض المعارك الجهادية حتى استشهد رحمه الله. وأما أبو حيان الغرناطي فقد هرب إلى مصر واستقر هناك وألف كتابه البحر المحيط كما تعلمون. فهو إذن أوجز العبارة ولخص المعلومات، قال: ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن. وقال أيضا: صنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم. فإذا هو كما قلنا يعني جمع فيه بين التفسير وعلوم القرآن، طبعا من يقول: من غير إفراط ولا تفريط، ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. إذا هذا هو الفائدة الأولى أو المقصد الأول، وهو إيجاز العبارة. الفائدة الثانية والمقصد الثاني، قال: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، لأنها من بنات صدري وينابيع ذكري أو فكري. مكتوب عندكم فكري ولا ذكري؟ ونتائج لا، الموجود في المخطوط هو وينابيع. طبعا الزملاء طبعوا لكم من الموجود في الشاملة، فربما لم يوازن بينه وبين المخطوط، لكنه هي على كل حال ليست مهمة. من بنات فكري حتى في طبعة الشنقيطي، نعم. على كل حال طبعا الكتاب له عدة طبعات يا شباب، طبعات كثيرة للأسف، ولكنها لم تخدم الكتاب كما ينبغي. وأفضل طبعتين للكتاب هما طبعة الدكتور محمد، شو اسمه محمد إيش؟ محمد سيدي مولاي الشنقيطي، ولا بدون شنقيطي أظنه شنقيطي. حقق الكتاب على نسخ مخطوطة وطبعته مكتبة الضياء في الكويت، صح، في 4 مجلدات، والتزم فيه يعني بما في المخطوطات. والتحقيق الآخر للأخ أبو بكر سعداوي، وطبعته طبع في الشارقة، في يبدو لي في المنتدى الإسلامي في الشارقة، طبعة جيدة وموجودة مصورة PDF، لكني لا أراها متداولة في المكتبات، ربما أنها لا تباع. أيضا هو اعتمد فيها على بعض المخطوطات. يقول: ومما أخذته عن شيوخي أو مما التقطته من مستظرفات النوادر والواقعة في غرائب الدفاتر، وهذا أيضا هو مقصد من مقاصد كتابه. يقول: أنني أودعته بعض الاستنباطات والنكت. النكت هي المعلومات النادرة الدقيقة التي لا تجدها في أي مكان، ولذلك يسمونها النكت والنكات. والبعض اليوم نحن نستخدم النكتة على أنها الطرفة المضحكة، ولكنها تستخدم في كتب العلم على التدقيقات الدقيقة والملحوظات العميقة. ولذلك تجدون النكت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني، أي الاستعقبات والاستدراكات والمعلومات الدقيقة والإضافات النوعية التي أضيفت على كتاب ابن الصلاح في مصطلح الحديث. قال: أو ما أخذته عن شيوخي مثلا، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر. وهذا يشير إلى بعض المعلومات التي تجدها في كتاب السهيلي، هو مختصر لكنه يذكر أحيانا بعض الاستطرادات لأنها نادرة فيما يراها أو نحو ذلك. وهذا أيضا تجدونه في غيره، يعني تجد بعض المعلومات أحيانا في بعض الكتب التي ليست مظنة لها، تجد في كتاب من كتب النحو كلاما في التفسير لا تجده في كتب التفسير، أو تجد كتاب كلاما في النحو في كتب التفسير لا تجده في كتب النحو ونحو ذلك. فهذا أيضا موجود عند ابن جزي هنا. الفائدة الثالثة، قال: إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات. فهو يقول: أنني ربما في بعض المواضع التي تمر في التفسير تكون المسألة الصعبة في بعض الآيات، إما في الإعراب إما في المعنى، فأنا أحل هذه المشكلة فأوضح المعنى. وإما أن يكون سبب الإشكال أصلا صعوبة العبارات التي يعبر بها المفسرون، فأنا أعبر عن نفس المعنى ولكن بعبارة سهلة. هذا هو مقصوده. أيوة، ما في مشكلة. نعم، الترضي يجوز عن كل مسلم، فيجوز أن نقول رضي الله عنك وأرضاك، ويجوز أن نقول رضي الله عن الصحابة ورضي الله عن التابعين وهكذا، فليس في ذلك أي مشكلة. نعم. قال الفائدة الرابعة من كتابه تحقيق أقوال المفسرين، وهذه مهمة جدا يا شباب، هذه الرقم أربعة مهمة جدا فعلا. قال تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح. فإذن هو يقول من مقاصد كتابي هذا تحقيق الأقوال، ما هو أي قول أجده في كتب التفسير أذكره، لا، وإنما أمحصه وأدققه وأتأكد من ثبوته ومن صدقه ومن صحته وهكذا. فهذه ميزة من أهم مزايا تفسير ابن جزي، تمييز الصحيح من الضعيف وتمييز الصحيح من الباطل. وهذا يعني المقصد موجود في بعض كتب التفسير، مثل تفسير ابن عطية ومثل تفسير ابن العربي ومثل تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وأما بعض كتب التفسير فهي يعني حاطب ليل، تجد فيه يعني الأقوال الصحيحة والأقوال الباطلة مع بعض دون تعقيب. لكن مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن عطية، تفسير القرطبي، البحر المحيط، ابن كثير، الألوسي، الطاهر ابن عاشور، الشنقيطي، هذه تفاسير محررة، وفيها الشيخ ابن عثيمين السعدي رحمهم الله، وبعضها ليست كذلك. فهو رحمه الله جعل يعني الأقوال على مراتب، فيقول أن أقوال الناس ليست على درجة واحدة، فمنها الصحيح الذي يعول عليه، هذا واحد، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه. قال وما يحتمل الصحة والفساد، في نوع ثالث يحتمل الصحة والفساد، ثم أيضا هذا الذي يحتمل الصحة والفساد ليس الاحتمال متساويا، قد يكون صحته عالية وقد تكون متوسطة وقد تكون دون ذلك، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. طبعا هذا الكلام الذي ذكره يدل على عقليته المنظمة، هذا أولا، وأنه رجل يعني محرر، يعني لديه رؤية واضحة قبل أن يبدأ. أما الصحيح والضعيف في كتب التفسير فهو موجود فعلا، في روايات ضعيفة وأقوال ضعيفة، وفي روايات صحيحة وأقوال صحيحة، وهذا واضح، ويعني يمكن أن نقول هذا تفسير صحيح وهذا تفسير ضعيف. ثم يقول هو، وهذه من أيضا من براعته في التعبير، يقول وقد جعلت، لاحظوا، وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول. فهو لم يجعل القارئ يقرأ الكتاب وبعدين يعرف مقصود المؤلف، لا، وإنما قال له قبل أن يبدأ أنا هذه منهجي، وأنا سأعبر بتعبيرات معينة أقصد بها معاني محددة، تماما كما يقول المحدثون هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، ثم الحسن حسن لغيره وحسن لذاته، صح، والصحيح صحيح متفق عليه وأيضا درجات، أليس كذلك؟ فهو يقول أنا إذا قلت، لاحظوا، يقول فأدناها ما صرح بأنه خطأ أو باطل، فهو أضعف الأقوال، صح، إذا قال هذا خطأ وهذا باطل، ثم ما ذكر أنه ضعيف أو بعيد، وهذا مرتبته أعلى قليلا مما صرح بأنه باطل، ثم ما يقول فيه غيره أقوى منه أو أرجح، فهو يعني أعلى من الذي قبله، ثم ما يقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم وأن الذي بعده أقل منه عند المؤلف. ثم يقول أيضا وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين. هو يقول أنا لا أصرح بأن هذا قول ابن عباس أو هذا قول قتادة، لا، ليس من منهجه التصريح، لكنه يقول إذا صرحت باسم المفسر فقلت هذا قول ابن عباس فأنا أصرح لأحد أمرين. قال إما للخروج عن عهدته، حتى لا تقول لي لماذا تقول بهذا القول، لماذا رجحت هذا القول يا ابن جزي، ترجع مباشرة إلى القائل، قال ابن عباس، قال ابن جرير، قال كذا، فتكون عهدته على من قاله. وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به، فأنا إذا صرحت باسمه إما لأنني أتبنى هذا القول فعلا، لأن الذي صرحت باسمه إمام، وإما حتى ترجع أنت تراجع في كلامه، إما قال ابن جرير أو قال ابن عطية، اذهب إلى تفسيره وافهم منه المقصود. قال على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليه. لاحظوا، يعني كأنه والله أعلم يقصد بهذا الذي يتحدث عنه مفسري السلف بالذات، الصحابة التابعين أتباع التابعين، لأنهم هم الذين يقع لهم هذا، لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليه. أما مثلا المفسرين مثل ابن جرير ولا ابن عطية ما عنده مشكلة، لأنه سيراجع مباشرة كتابه، فثبوتها عنهم أكيد. لكن الذين وقع الاختلاف في نسبة الأقوال إليهم هم يتعاملون بها، ليست واهية وضعيفة مطلقا، لكن فيها ضعف، أو على الأقل ليست في درجة الأحاديث الصحيحة المروية في كتب السنة. يعني مثلا أمس أنتم كنتم تقرؤون في كتاب المنتقى لابن الجارود، صح؟ ومنهج ابن الجارود رحمه الله أنه لا يقل عن مرتبة الحسن، صح؟ كما ذكر عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال وهو لا يقل عن الحسن. فإذا لديهم منهجية معروفة المحدثين، صح؟ الصحيح والحسن. المفسرون ليسوا على نفس المنهجية. يأتي بعض المفسرين فيجد صحيفة مثل صحيفة علي بن أبي طلحة، هذه الصحيفة مروية في التفسير، فيأخذها ويرويها. ابن جرير الطبري أخرجها كاملة تقريبا في تفسيره، رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، إن طبقنا عليها معايير المحدثين لا تصح معنا، لأن فيها انقطاع. مثلا الضحاك بن مزاحم الهلالي تفسيره مقبول عند العلماء جميعا، مع أنهم كلهم يعرفون أنه لم يدرك ابن عباس، وإن كان يروي عن ابن عباس، لكنهم يقبلونها. ولذلك لما تحمس بعض العلماء من المعاصرين وأراد أن يطبق نفس شروط الحديث على أحاديث التفسير، أبطل معظم أحاديث التفسير، ضعيف ضعيف ضعيف، باطل باطل باطل. ما البديل إذن؟ أنك تترك كل هذه الروايات التي قبلها المفسرون في كتبهم، إلى أين تذهب؟ إلى كتب اللغة. طيب كتب اللغة لسان العرب تهذيب الأزهري مروية بأسانيد أقل من هذه، فأنت قد فررت من أمر فوقعت في ما هو أشد منه. ولذلك ينبغي التفريق بين منهج المفسرين في قبول الروايات التفسيرية ومنهج المحدثين في قبول الروايات الحديثية، وندرك هذا، وأن العلماء يدركون هذا ويعرفونه وليس في إشكال ويتقبلونه. فكلام ابن جزي هنا يشير إلى هذه المسألة. قال وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب، وربما ذكرته تحذيرا منه. إذن هو يرى أن القول إذا كان باطلا فلا لا أذكره، فإن ذكرته فهو لمجرد التحذير منه فقط. قال وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح، وهذه طبعا كلمة جميلة جدا سبق إليها ابن جزي، وهو قضية وجوه الترجيح، وسماها هنا موجبات الترجيح. بالمناسبة يكاد يكون هو من أوائل من ذكر هذه القواعد، كانت موجودة ومبثوثة في كلام ابن جرير الطبري، ثم أخذها منه ابن عطية، ثم جاء ابن جزي فحررها هنا تحريرا رائعا جدا، المعاصرون اعتمدوا عليه. سماها هنا يقول موجبات الترجيح، غير المصطلح، قبل قليل سماها قواعد الترجيح، صح؟ ثم سماها هنا موجبات الترجيح، ثم سيأتي بعد قليل يسميها في المقدمة وجوه الترجيح، والمقصود بها واحد، فهي لم تتحرر بعد. قواعد الترجيح، وجوه الترجيح، موجبات الترجيح، المقصود بها واحد، وسنأتي إن شاء الله لتفصيلها، وهي مسألة مهمة جدا، لو لم نخرج من هذه المقدمة إلا بدراسة هذا الجزء في مقدمته وهو وجوه الترجيح لكفى. نحن ندرسها للطلاب الآن في الدكتوراه، في مرحلة الدكتوراه. ثم قال وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، فهو الأصل أنه كتاب تفسير، صنفه في كتب علوم التفسير، لكن المؤلف أراد أن يضيف إليه أنواعا من علوم القرآن، وهذا ظاهر من تسميته. طيب قال وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة. طبعا هذه الطريقة كما قلت لكم طريقته الآن، سوف يتحدث في 12 جزئية أو نقطة، وسماها باب، هو يعني المقدمة الأولى في 12 بابا، والمقدمة الثانية في الغريب الذي يكثر دورانه في القرآن الكريم. طبعا يمكن أول شيء تفريق المؤلف هنا بين علوم التفسير وعلوم القرآن، هذا ظاهر كما تلاحظون. الأمر الثاني أن بيان ابن جزي الكلبي لمقاصده من التأليف في كتابه في المقدمة، وهذه ميزة للكتاب أنه شرح منهجه الذي سار عليه، وهذا يدل أيضا على وضوح المنهجية التي بدأ بها كتابه وأنهاه بها، أيضا وضوح عناية المؤلف بتحقيقه للأقوال التفسيرية. ولذلك تلاحظون في كتب الحديث الآن، صحيح البخاري له منهجية، صح؟ صحيح مسلم له منهجية، سنن الترمذي له منهجية، وهكذا كذلك كتب التفسير. لاحظوا هنا منهجية ابن جزي في تعبيراته، إذا قال وهذا أصح الأقوال وهذا رائع جدا. لا تكاد تجد في كتب التفسير من ينص بهذه الطريقة على المنهجية التي سار عليها في كتب التفسير. أيضا أنه اعتماده على قواعد علمية منضبطة في الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير، وهذا سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى تفصيله.